شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الأمر السادس أنهم بدأوا يعني يغيرون في الترتيب ويوجدون التقاسيم ويوجدون التنويع، والتقسيم والتنويع هذا من دقيق الفقه ومن الملكة والحديث في غير هذا المحل. نعم يوجد لمن بعدها وجوه ولكنها أضعف وأقل عددا من الوجوه المتراكمة. طيب إذا عرفنا هذا الكلام فإن من هذه الطبقة الذين جاءوا بعد التنبيه القاضي أبي يعلى خرج رجلان أنسى كلامهما كلام من قبله. جاء رجلان من هؤلاء العلماء أصبح الناس يعتمدون عليهما دون من علاهما، وهذان الرجلان هما المجد ابن تيمية صاحب المحرر، المجد يسمى، المتوفى سنة 25 و600، والثاني هو الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة 20 و600. هذان الاثنان سبحان الله العظيم الكتب أرزاق من الله عز وجل، كما أن الفهم رزق من الله عز وجل، كما قال علي لما قيل لعلي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا إلا ما في هذه الصحيفة وفهم يؤتاه المرء. الله عز وجل هو الذي يرزق من يشاء الفقه والفهم، وكذلك الكتب، فإن الكتب بعضها يجعل الله عز وجل لها قبول وانتشار وشهرة، وبعضها تكون دون ذلك، وهذا داخل في قول الله جل وعلا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فمن الرزق رزق القبول، ومن الرزق رزق العلم، ومن الرزق رزق المال، ومن الرزق رزق الولد. فالناس ليسوا درجة واحدة، الرزق ومنه العلم لا يجلبه حرص حريص ولا يرده من عمال، من الله عز وجل، دائما اسأل الله عز وجل، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك العلم النافع الذي يكون حجة لك لا حجة عليك. المقصود أن من هؤلاء الذين جاءوا بعد تلاميذ القاضي رجلان جعل الله عز وجل لكتبهم القبول والاعتماد كما سألكم بعد قليل في آخر حديث اليوم، وهما المجد والموفق، وهما متقارنان. بل العجيب أن شيخهما الذي تخرج به واحد وهو ابن المني البغدادي، وذلك يقول الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى أن المجد والموفق درسا جميعا على ابن المني، المني بفتح الميم، ابن المني البغدادي. قال فعدت الحقيقة أن العلم يرجع إليه، ولكن سبحان الله مع أنه شيخ لهما أصبحت الشهرة للتلاميذ دون الشيخ. هذا كلام أو بمعنى كلام ابن رجب الطبقات. وعلى العموم فقد ذكر ابن رجب قال إن أهل زماننا يعني القرن الثاني الهجري يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ وجهة الكتب إلى الشيخين، وفقهاء الحنابلة إذا أطلقوا الشيخين فيقصدون من؟ الموفق والمجد، وسنتكلم عنها آخر درس ما هي المصطلحات. فإذا قلنا الشيخين يعني المجد والموفق. طيب إذا أصبح الاعتماد على هذه الاثنين ليس معناه إلغاء باقي الكتب، سندخل كيف ينتفع باقي الكتب بعد ذلك. هذان الرجلان ألف عددا من الكتب، نبدأ بالمجد لأن الحديث عنه أقل، ثم نرجع للموفق لأن سنطيف الموفق. أما المجد ابن تيمية فقد ألف عددا من الكتب، أولها شرح الهداية ولم يكمله، ومن يعني اطلع على هذا الكتاب كحفيد الشيخ تقي الدين يقول إن في هذا الكتاب من القواعد التي قرر بها المذهب وبين أصوله ما لا يوجد في غيره. هذا الكتاب كتاب عظيم لو وصلنا لكن لم يصل. كتابه الثاني اسمه المحرر وهو موجود، وقد جعل الله عز وجل لهذا الكتاب من الشهرة الشيء الكثير. سأذكر لك فقط الكتب التي وجدت ممن يعني جعل تعليقا أو شرحا على هذا المحرر. جاء الآدمي من علماء حنابلة في بغداد فألف كتابا سماه المنور في معرفة الراجح في المحرر، فبين ما هو الراجح من المطلق من الخلاف، وسأشير معنى المطلق الخلاف بعد قليل إن شاء الله. ممن ألف شرحا على هذا الكتاب عبد المؤمن القطيعي البغدادي، فإنه ألف شرحا وهو موجود بكامله على المحرر. ممن ألف شرحا على المحرر أيضا حفيد المؤلف وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن له شرحا على المحرر، وهذا الشرح موجود نقولات عنه ولا يضاف إلى أصله. ممن له شرح على المحرر أيضا ابن رجب فله تعليقات على المحرر. ممن له شرح على المحرر ابن نصر الله البغدادي ثم المصري قاضي مصر، وقد طبع الموجود بشرحه على المحرر. ممن له أيضا شرح وحاشية على المحرر ابن قندس وهي موجودة أيضا ومشهورة. المقصود أن المحرر له شروح كثيرة جدا، بل جمعت زوائده على المقنع، يعني الأشياء التي زاد على المقنع لما أرادوا أن يجمع بين الكتابين. ألف ابن عبيدان من علماء القرن الثاني الهجري كتاب سماه زوائد المحرر وكافع المقنع، بحيث أنك تعرف ما الذي يوجد هنا وليس موجودا في الثاني. إذن هذا الكتاب أصبحت له شهرة كبيرة. الكتاب الثاني أو الإمام الثاني الذي اعتمد الفقهاء كلامه وأصبحت الشهرة له وهو الموفق اسما ومسمى، أما كونه اسما فإن لقبه الموفق، وأما كونه موفق مسمى فقد جعل الله عز وجل لكتبه من القبول الشيء العظيم، حتى إن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال: لم تطل نفسي بالفتوى حتى وقفت على كتاب المولى. والشيخ أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى من صلحاء الناس، رجل صالح تقي لله عز وجل، فيه من العبادة الشيء العظيم. ولعل سريرة بينه وبين الله جل وعلا كانت سببا في أن يرزق حسن التأليف والقبول في التأليف معه، وهذه نعمة وفضل وإحسان من الله جل وعلا قبل كل شيء. الله عز وجل هو الذي يمن على الناس بهذه الأمور. انظروا معي وأريد أن تنتبهوا لمن؟ للموفق بالخصوص، لأن بعض الناس كما ذكرت لكم عن ابن غنام شارح المنتهى صاحب الحاشية على المنتهى اعتبر أن الموفق هو بداية مرحلة ثالثة، لأنه من بعد الموفق الآن أصبح الناس لا يعتمدون إلا كلامه. الكلام سأذكره بعد، انتبهوا لكلامي عن الموفق. الموفق رحمه الله تعالى ألف كتبا كثيرة يهمنا منها خمسة وكلها موجودة سبحان الله العظيم. كل كتب الموفق خمسة كتب للموفق. الموفق له خمسة كتب سأرتبها أولا باعتبار حجمها، ثم أرتبها ثانيا باعتبار اعتمادها، ما المعتمد منها وما ليس بمعتمد، كلها معتمدة من حيث التنسيق. من حيث الحجم أولها المغري، ثم الكافي، ثم المقنع، ثم الهادي ويسمى عنده الحازم، ثم العمدة. أعيد مع الشرح، أولها المغني شرح فيه مختصر الخراب وجمع فيه خلاف الأئمة جميعا السابق من السلف رضوان الله عليهم واللاحق، ويذكر الإجماع والاتفاق والخلاف مع الأدلة، فهو كتاب جامع لكل الفقه أو غالبه. وذلك العز بن السلام قال ما طابت نفسي بفتوى حتى وقفت على هذا الكتاب وهو الثاني كتاب الكافي. والكافي جمع فيه أشهر روايتين في مذهب الإمام أحمد، أشهر روايتين، وأضاف لهما ذكر الدليل وقاعدة المذهب. ولذلك الكافي معلل بمعنى أنه فيه أدلة نصية أو مناطق، هذا الكافي. ثم يليه من حيث الحجم المقنع، وسنرجع له بحديث مستقل. ثم يليه من حيث الحجم الهادي، ويسمى بعمدة الحازم، ويبدو أنه ألف الهادي مبكرا لأنه جمع فيه زوائد الهداية لأبي الخطاب على الخراق. فكتاب الهادي جمع فيه زوائد الهداية التي قبل أن كان هو المعتمد على الخراق، على مختصر الخراق، يعني مسألة زادها أبو الخطاب على مختصر أبي القاسم الخراق. ثم الخامس وهو كتاب العمدة، وهو كتاب صغير جعله الشيخ رحمه الله تعالى للمبتدئ، يعني الذي فيه لم يصل ربما العاشرة. وتميزت العمدة بأنها أولا أحاديث، فكل باب يبدأه بحديث أو بآية، هي العمدة كل باب. ثم يذكر أهم المسائل ولا يذكر فيه خلافا. والأمر الثاني أن في العمدة اختيارات للشيخ هو بناء على ما صح عنده الدليل، فهو بنى العمدة على ما صح دليله عنده، أي دليل النص. طيب، هذا المقنع، خلينا نرجع الآن. أشهر هذه الكتب عند المتأخرين المقنع. المقنع هذا ما فكرته؟ أنا قلت لكم سأرجع الحديث من بعد أخير. المقنع هذا ما هي فكرته؟ المقنع يذكر أشهر الروايتين، والأمر الثاني أنه يذكر الراجح من الروايتين، لكن فيه عيب، وهذا العيب هو ماذا؟ أنه كان يطلق الخلاف، في مصطلح عند الحنابل يسمى إطلاق الخلاف. ما معنى إطلاق الخلاف؟ طبعاً إطلاق الخلاف له صيغ كثيرة جداً جمعها البرداوي في مقدمة التصحيح. إطلاق الخلاف ما معناه؟ أنهم يقولون أن هذه المسألة فيها قولان ويسكت، أي القول المرجح لا يذكر. هذه كثيرة عند الحنابلة وخاصة المتقدمين وبعض المتوسطين، لأن المتوسطين بعد الموفق حاولوا أن يلغوا المطلق بأن يرجحوا أحد الرأيين كما سأتكلم بعد قليل. لماذا جاءت فكرة إطلاق الخلاف؟ جاءت فكرة إطلاق الخلاف لأن أحمد كان يتوقف كثيرا، فكان أحمد يطلق الخلاف. وقد سئل بعض أصحاب الإمام أحمد، أظن الأثرى أو الميمون نسيت، لما أحمد كان إذا سئل عن مسألة توقف لم يجب؟ قال لعلمه بالخلاف. ومعلوم أن المرء كلما زاد علمه بالخلاف قل إنكاره في المسألة، وكلما زاد علمه بالخلاف كلما اتسع إدراكه، وكلما زاد علمه بالخلاف الفقه المعتبر كلما زاد ورعه في الترجيح. ولذلك يقول قتادة ابن دعامة السلوسي التابعي المشهور، يقول ما شم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف. إذن الخلاف مؤثر في مناح كثيرة، فكان أحمد يطلق الخلاف واشتهر بعد تلاميذه إطلاق الخلاف. وبناء على ذلك فقد ألفت كتب في تقييد الخلاف المطلق في المقنع. شو المقنع هذا؟ ألفت كتب في تقييد الخلاف المطلق. عرفت معنى الخلاف المطلق؟ ما معنى الخلاف المطلق؟ تنظر لي ولا أدري. يعني أن يذكر خلافا في المذهب من غير ترجيح لأحد. إن شاء الله سنتكلم في آخر درس ما هي صيغ الترجيح، لكن لا يرجح. هناك هناك كتب ألفت في تقييد الإطلاق. من هذه الكتب الخاصة بالمقنع فقط، أول كتاب ألف كان لشمس الدين النابلسي من نابلس بجانب بيت المقدس، ألف كتابا سماه تقييد مطلق الخلاف أي في المقنع، فكل مسألة أطلق خلافها الموثق في المقنع قيدها شمس الدين النابلسي 732 أو 733 توفي. الكتاب الثاني وهو كتاب عظيم وسنتكلم عنه في المرحلة الثالثة إن شاء الله، وهو كتاب التنقيح المشبع، التنقيح المشبع لمن؟ للقاضي علاء الدين المرداوي. القاضي علاء الدين المرداوي في هذا الكتاب صحح المقنع. كيف صحح المقنع؟ قال إن الموفق أطلق خلافا فقيدته، وقد تخونه العبارة فأصححها، فألف هذا الكتاب. الثالث كتاب تصحيح المقنع لابن نصر الله البغدادي ثم المصري، ابن نصر الله البغدادي. هؤلاء الثلاث ألفوا كتبا في تصحيح المقنع وتقييد خلافه. مما بني على المقنع أن المقنع كثرت شروحه جدا، وسأذكر أهم شروحه الموجودة. أول شرح من حيث التأليف كان شرح بهاء الدين المقدسي تلميذ المؤلف، فإن بهاء الدين المقدسي شرح كتابين الموفق العمدة والمقنع، وطريقة شرحه أنه يذكر كلامه فقط ويذكر الأدلة، لا يذكر إلا أدلة فقط، يذكر الأدلة. إذن فشروح البهاء المقدسي هي من باب التدليل للمقنع، واضح؟ إذن هناك كتب ألفت لأجل ماذا؟ أدلة. النوع الأول من الكتب ماذا؟ التصحيح. والنوع الثاني عن المقنع التدليل، فقط تذكر الأدلة، كل حديث، كل أثر، كل قياس، كل قاعدة، كل إجماع، كل دليل يصلح للاستئناس به يريدونه بهذا الكتاب، لا يكون خلافا، فقط الأدلة. عندنا قلنا كم؟ أول كتاب كتاب من؟ البهاء المقدسي، وقد وجد جزء كبير منه الحمد لله. الكتاب الثاني الذي ألف لأجل التدليل وهو كتاب الممتع لزين الدين ابن المنجه، يجب أن تقول زين الدين لأن جده أبو المعالي بن المنجه له مؤلفاته خلاصة، هذا زين الدين الحقيقي، زين الدين ابن المنجه له كتاب جميل اسمه الممتع في شرح المقنع مطهور، الممتع، الممتع في شرح المقنع. الممتع ما هي فكرته؟ فقط أدلة. وهنا مسألة أريد أن تنتبه لها، بعض الإخوان يقرأ في أي كتاب من كتب الفقه من أي مذهب يقول قرأت هذا الكتاب من أوله إلى آخره لا يوجد فيه دليل، الفقهاء لا يهتمون بالأدلة، ماذا نقول لهم؟ نقول عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. الفقهاء يؤلفون كتبا مختصرات فقط يقصدون بها ذكر المسائل فقط، ويؤلفون كتبا للخلاف فقط، سواء كان الخلاف نازلا في داخل المذهب أو عاليا بين المذاهب، ويؤلفون كتبا في الأدلة فقط، أؤلف هذا الكتاب لأستدل. لكن لما لم تعلم أنت ما هي كتب الأدلة في كل مذهب، كل مذهب له كتب خاصة للأدلة، فقد غابت عنك أشياء. ويؤلفون نوعا رابعا في نقض أدلة المخالف، في كتب تبين دليل المخالف وترد عليه. إذن الفقهاء قال له جمعنا لك كل شيء في كتاب لما قرأت هذا الشيء، وذلك إن شاء الله إن أمكن الوقت سنتكلم كيف نتعامل ونتدرج في قراءة هذه الكتب إن شاء الله في آخر يوم بمشيئة الله عز وجل. إذن أريدك أن تعلم أن هناك كتب ألفت فقط لأجل ماذا؟ الأدلة، وذكرت لك كتابين على المقنع وهي موجودة. مما ألف على المقنع كتاب مهم جدا وهو يعتبر من أشهر كتب شروح المقنع، وهو الشرح الذي يسمى بالشافي، واشتهر عند العلماء باسم الشرح الكبير، الشرح الكبير. ولذلك إذا أطلق فقهاء الحنابلة قال في الشرح أو قال الشارح فيعنون به شارح المقنع الذي اسمه ابن أبي عمر، وهو ابن أخي المؤلف. ابن أبي عمر هو ابن أخي المؤلف، كتاب مطروح قديم، أول من طبعا الشيخ رشيد رضا عليه رحمة الله، وعي طبعا على ذلك كثيرا. الشرح الكبير هذا أكبر شرح ممكن. ما الذي فعل ابن أبي عمر؟ أخذ المغني ورتبه على المقنع بس، لكنه زاد أشياء. أولا زاد في تخريج الأحاديث، ثانيا بين كلام الموفق واختياره الذي خالف فيه النقل المشهور عنه، ثالثا زاد زيادات يسيرة ليست موجودة في المغني، لكن ليست كبيرة مقارنة بالحجم، لكن لو أمرزت لها ظهرت. إذن الشرح الكبير هذا أهم الشروح وأوسعها حجما. من الشروح كذلك ما نقول إنه شرح، وإنما كتاب بني عليه، وهو كتاب مهم جدا اسمه الوجيز للدجيلي من علماء العراق. الدجيلي في القرن الثامن بعد الموفق، أظن 730 أو نحوها. الدجيلي ألف كتاب اسمه الوجيز، ذكر المرداوي أنه في الوجيز استفاد من كثير من عبارات المقنع، لكن الوجيز يتميز بماذا؟ أنه كان يقيد النصوص، يعني يجعل قيودا لم يسبقه إليها الموفق. ولذلك كانوا يقولون إن كلام الوجيز، إن كلام الدجيلي في الوجيز إليه المنتهى، خاصة أنه قرأه على شيخ الشيخ أهل العراق فأقره على هذا الكتاب. إذن الوجيز يتميز عن المقنع بإيش؟ أنه يأتي بعباراته وعبارة المقنع، لكنه يأتي بقيود، يأتي بقيود في النص الحكم، فيقول حكم هكذا في حال كذا. هذه القيود يتميز بها الدجيلي. هذا المقنع بعد ذلك بني عليه اختصارات كالزاد، وبني عليه كتب أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله. طبق المتأخرين من المتأخرين أصبحوا لا يرجعون إلا للمقنع فقط، أصبحوا لا يرجعون إلا للمقنع، صار فلكهم يدور على هذا المقنع ويزيدون عليه زوايا أخرى. قبل أن ننتقل لي يعني سمات هذه المرحلة، في هذه المرحلة بعد الموفق رحمه الله تعالى وتلاميذه وما صار من الأمور المتعلقة بكتابه، جاء بعض فقهاء مذهب أحمد فوجدوا ملاحظة، قالوا أنتم أصبحتم تدورون في فلك الوجوه فقط والأقوال ولا تخرجون عنه، لماذا لا ترجعون للأصل؟ فجاء بعض فقهاء مذهب أحمد فقالوا ارجعوا للأصل، وهو نصوص أحمد والقواعد. فقالوا لماذا لا نرجع للقواعد الأصول والنصوص؟ فإن أحمد كان من علماء الحديث وأصول أصول أهل الحديث، فنرجع للأصل ولا ندور في فلك اجتهاد المتأخرين باعتبار زمانهم طبعا، لأن أغلب من كان بعد الموفق أصبح لا يأتي بجديد، وإنما ينقل الوجه فقط يذكر أدلة وهكذا. هذه الذين قالوا نرجع، يعني نرجع لطريقة المتقدمين والمتوسطين، أول من أبانها وأظهرها هو الشيخ تقي الدين، شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن الشيخ تقي الدين بدأ يقول لماذا نقرأ المتأخرين فقط، خلنا نرجع ونقرأ في كلام أحمد والأصول والقواعد، فبدأ يرجع للأصل، وتأثر به جماعة من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، وكانوا من أعلى من فقهاء زمانه، ومن هؤلاء تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن هؤلاء تلميذه الآخر الجليل ذكرت اسمه قبل قليل وهو محمد بن مفلح. فإن محمد بن مفلح يذكر وجوها كثيرة في الفروع بناها على ما ظهر له من قواعد المذهب والأدلة الشرعية. ومن هؤلاء أيضا تلميذه الثالث وهو الزركشي، شمس الدين الزركشي ابن مفلح وابن قيم شاميان، والزركشي مصري صاحب شرح الأخيرة وهو مطلوب في 6 مجلدات أو 7. فإنه عني بأن يرجع الأصول والترعيد مع الاستفادة من هؤلاء، لكنه يبدأ قد يناقش ولا يكتفي بالنقل. من هؤلاء كذلك تلميذ الشيخ تقي الدين وهو ابن قاضي الجبل، ابن قاضي الجبل توفي 71 و700 كذلك. من هؤلاء أيضا تلميذ تلامذته وهو ابن رجب المتوفى 795. هؤلاء الذين ذكرت لكم ما هي ميزتهم؟ أن هؤلاء لم يكتفوا بالنقل للأقوال فقط، بل قالوا يجب أن نرجع للقواعد، فبدأوا يعتنون بالقواعد والأصول، القواعد الفقهية والمناطات، فأرجعوا الفقه وأرجعوا له وهجه وقوته. ولذلك انتبه لهذه الكلمة سأقولها، كل قول يقوله شيخ تقي الدين فإنه لا يخرج من 3 أحوال. القول الأول أن يكون الشيخ تقي الدين يقول هذا هو المذهب ويعتمده، يقول هذا هو المذهب، مذهب أحد، فإن المعتمد هو ما نص على أنه هو المذهب، انتهينا. الحالة الثانية إذا رجح هو واختار قولا غير المذهب، قولا غير المذهب يعني قول غير المشهور عند المتأخرين، وسنتكلم في آخر درس ما هو المشهور. فإذا اختار هو قولا على غير المذهب فإن اختياره يقويه، لكن لا يجعله هو المشهور عند المتأخرين كما سألت في نهاية الدرس، يقويه يقول المشهور عندهم كذا ولكني أرجح كذا، يسمى الاختيار، وهذا يسمى اختيارات الشيخ. النوع الثالث أن يستنبط من القواعد قولا لم يسبق إليه، الأولى وافق قول الأكثر، الثانية وافق قول البعض، الثالثة أن يأتي بقول على القواعد لم يسبق إليه. فنقول إن كل قول لم يسبق إليه داخل المذهب، في الغالب الشيخ لا يخالف من ذلك أربعة، فإن كل قول يقول وإن لم يسبق إليه يعد وجها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن كنتم تعدون تلامذة القاضي أبي يعلى أصحاب وجوه فإن شيخنا الشيخ تقي الدين أعلم بنصوص أحمد وقواعده منه. ومثله يقول الطوفي أبو سليمان، يقول شيخنا من أعلم الناس بنصوص أحمد وقواعده. إذن كل قول فقهي يختاره الشيخ تقي الدين فإنه لا يخرج عن هذه الحالات الثلاث، وكلها تعتبر قولا في مذهب الإمام أحمد، إما موافقا لمن قبله أو لم يسبق لما نقول مخالفاً لم يسبق. طيب نختص بضيق الوقت، بعد هؤلاء ما الذي حدث؟ جاء مجموعة فبدأوا يجمعون اختيارات الشيخ تقي الدين ويوردونها في كتبهم، مثل طريقة ابن نصر الله وطريقة ابن قندس وطريقة ابن اللحام في تجريد العناية وطريقة الجراعي في غاية المطلب وكثيرون جدا. أختم بمسألتين وينتهي درسنا اليوم من الإخوان، يقول انتهى الوقت. ما هي سمات هذه المرحلة من أولها إلى انتهائها؟ سمات هذه المرحلة أولا أن هذه المرحلة انتشر فيها مذهب الحنابلة، فإنه في مرحلة المتقدمين كان مذهب الحنابلة في العراق وخراسان فقط، ثم بعد القرن الرابع انتشر في الشام. قيل إن أول من أدخل مذهب أحمد في الشام هو أبو الفرج الشيرازي صاحب الترسل، ودخل بعده بقليل مصر، ثم دخل الحجاز والجزيرة العرب بعد ذلك في القرن تقريبا 8 أو 9، ولكنه دخل مصر ودخل الشام مبكرا في القرن 5 و6. هذه المرحلة تتميز بكثرة التأليف كثرة التأليف جدا، ومن كثرة التأليف التنوع في التأليف، فإضافة لتأليفهم في كتب الفقه فقد ألفوا في كتب الأصول كما ذكرت لك، وألفوا في كتب القواعد، وممن ألف في القواعد الفقهية ابن رجب وابن قاضي الجبل والطوفي، فإنهم ألفوا في القواعد. من ميزات هذه المرحلة أيضا أنهم أيضا تنوعوا في التأليف، فألفوا في المفردات، وألفوا أيضا في الأحاديث، ألفوا كتبا مفردة في الأحاديث فقط التي يستدل بها في الفقه على المذهب، من أولها كتاب التحقيق لابن الجوزي، ومنها كفاية المستقنع لأدلة المقنع لجمال الدين المرداوي والد زوجة محمد بن المفلح، ومنهم أيضا ابن أبي المجد تلميذ الشيخ تقي الدين في كتابه المقرر لأحاديث المحرر، ومنهم أيضا أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث، وقبله المجد بن تيمية في كتابه المنتقى. هذه الكتب فقط أحاديث، فقط أحاديث، لكنها الأحاديث التي استدل بها على الفقه عموما، وهي أدلة الفقه عموما. أيضا من تنوعهم في التأليف النظم، وجدت منظومات كثيرة جدا في غاية الاعتماد، من أهم المنظومات منظومتان أو ثلاث منظومات، منظومة المفردات للعمري، ومنظومة عقد الفرائض لابن عبد القوي، ومنظومة نظم الوجيز لنصر الله التستري والد ابن نصر. هذه المنظومات الثلاث، الثاني والثالث على ألوف الأبيات، تصل 6000 وتزيد، وهي معتمدة في ترجيحها، يعني ينظم ويرجح المؤلف. أيضا مما يتميز في هذه المرحلة كما قلت من قبل إضافة الانتشار وكثرة التنوع، لما تنتشر البلدان تكثر الثقافات وتكثر الأدلة، هذه المرحلة كثرة الاستدلال، كثر الاستدلال والأدلة وحشد الأدلة، فجمعت النصوص ونوقش واستفيد من الكتب المذاهب الأخرى. فعلى سبيل المثال القاضي أبو يعلى في التعليقة وتلميذه أبو الخطاب استفاد من كتاب التعليقة لأبي الطيب الطبري ونقل منها كثيرا. القاضي في الأحكام السلطانية استفاد من الأحكام السلطانية الماوردي، زي ما ذكر أخونا قبل قليل التمهيد للخطاب استفاد من المعتمد لأبي الحسين البصري، وهكذا. إذن فيهنا تواصل بين المذاهب. أختم درسي بآخر جزئية أريد بها الحديث، أن هذه المرحلة كما قلت كثر المؤلفات جدا، بل إن أغلب الموروث الفقهي موجود في هذه المرحلة، فاضطر متأخر هذه المرحلة أن يجعلوا قواعد لمعرفة المعتمد من هذه الكتب. نحن الآن نتكلم عن القواعد في معرفة المعتمد من الكتب، أما في معرفة المعتمد من المذهب فسأتكلم عنه إن شاء الله في آخر درس. ما هو المعتمد من هذه الكتب إذا اختلفت؟ جعلوا قواعد 7 ذكرها المرداوي في أول الإنصاف، أختصر بعض هذه القواعد، أذكر منها 3 أو 4 على سبيل الإيجاز. أول قاعدة أوردها أنه إذا اختلف فقهاء المذهب في بيان المعتمد فالمعتمد ما ذكره ابن مفلح في الفروع، ابن مفلح في الفروع ما رجحه وصححه فهو المعتمد. طيب، فإن كان ابن مفلح لم يصحح شيئا وإنما أطلق الخلاف أو لم يدخل المسألة ربما، فما المعتمد؟ قالوا المعتمد ما اتفق عليه الموفق والمجد، فما رجحه الموفق والمجد واتفق عليه فإنه يكون حينئذ هو المعتمد. طيب، فإن لم يتفقا بل اختلفا، الموفق والمجد شيخان مذهب، شيخان ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه الشيخان، أول شيء ما رجحه ابن مفلح غالبا. لماذا قلنا غالبا؟ لأن في أحيان أخطأ في ترجيح مذهب وصححها المرداوي في تصحيح الفروع، سنتكلم عن المرداوي في الوقت إن شاء الله، ثم نتكلم عنه اليوم بعد نجد الدرس القادم. إذن هذا القاعدة الثانية. الحالة الثالثة إذا اختلفا، أي اختلف الشيخان من باب طبعا وتبعا لم يصححوا يعني ابن مفلح الفروع، فالمعتمد ما واثق أحدهما فيه واحد من اثنين، الشيخ تقي الدين ابن تيمية أو ابن رجب. إذا المعتمد القاعدة الثالثة عندنا، إذا اختلف المحرم أو المجد، إذا اختلف المجد والموفق فالمقدم ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس، أو اختاره تقي الدين من زين الدين ابن رجب، تقي الدين ابن تيمية أو زين الدين ابن رجب. لماذا اختار هذا الاثنان؟ لأنه أعلم متأخر الطبقة الوسطى بالقواعد، بقواعد المذهب، أعلم اثنين بقواعد المذهب هذان الرجلان، لا يقاربهم أحد، لا يقاربهم أحد، هذا لا شك فيه، لا شك في ذلك. طيب، فإن لم يوجد هذين الاثنين كلام، فما الذي يقدم؟ قالوا يقدم مطلقا ما اختاره الموفق في الكافي، لأن الكافي مقدم عن الاثنين، فيقدم ما اختاره الموفق بن قدامة في الكافي، ثم إن لم يكن ذكره في الكافي أو أطلق فنقدم ما رجحه المجد، ما رجحه المجد في المحرر. طيب، فإن لم يوجد لهؤلاء ذكر في المسألة أو لا يوجد لهم تصحيح، فما هو المصحح؟ نقول المصحح حينئذ ما ذكره ابن رجب من المسائل التي انفرد بها في القواعد، ثم يلي ابن رجب الدجيلي في الوجيز، ثم يلي الدجيلي ابن حمدان في الرعاية أو في الرعايتين نقول أصح، ثم يلي ذلك أبو المعالي ابن المنجى في الخلاصة، ثم يلي ذلك ابن عبدوس في التذكرة، ابن عبدوس في التذكرة كتاب موجود، يعني هم دقيق نظروا باعتبار علم الرجل بالقواعد وسببها وجد هؤلاء هم الأعلم بالترتيب. يقول المرداوي لما ذكر هذه القواعد قال وهذا في الغالب، وإلا أحيانا قد يخالف. هذا الكلام الذي ذكرته لكم وإن طال بعض الشيء وأعتذر من طال، لكن الحقيقة أن مرحلة المتوسطين تحتاج الحديث أكثر من يوم، لأن أغلب النتاج العلمي وأغلب التقعيد وأغلب التأليف كان في هذه المرحلة، ومرحلة المتأخرين في الحقيقة غالب اعتمادهم على هؤلاء، ولذلك فإن كتب المتقدمين لم ينقل لنا منها إلا شيء يسير مقارنة بالمتوسطين، ولكن هذا هو أهم ما يتعلق بهذه المسألة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.